الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب القدر، قال: باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة. قال: حدثنا محمد بن يحيى القطيعي قال: أخبرنا عبد العزيز بن ربيعة البناني قال: أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه. قيل: يا رسول الله، فمن هلك قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين به. قال: حدثنا أبو كريب والحسين بن خريث قال: أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه، وقال: يولد على الفطرة. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة وغيره عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يولد على الفطرة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة، يعني بيان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المولود يولد على الفطرة وهي التوحيد. فخروج المولود إلى هذه الدنيا على فطرة فطره الله سبحانه وتعالى عليها، وهي فطرة التوحيد. ولكن المجتمع الخارجي أو الداخلي عن البيت، والخارجي وهو المحيط خارج البيت، يغيرون تلك الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها الناس. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. كل تفيد العموم، كل مولود، لا يخص بذلك أولاد المسلمين، إنما كل يعني العموم، أي مولود. سواء كان من أبوين مسلمين أو غير ذلك، وهذا الإخبار ليس خاصا بهذه الأمة، أمة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما على العموم من آدم إلى أن تقوم الساعة، كل مولود لآدم إلى أن تقوم الساعة. لأن الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم من ظهره وأخذ عليهم العهد، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فكل تفيد العموم. وهذا الحديث لا يخص قوما دون قوم وإنما على العموم، عموم بني آدم يدخل ضمن هذا الحديث، كلهم يولدون على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي فطرة التوحيد. ويعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وأن العبادة لا تصرف إلا له، وأن له أسماء وصفات حسنى لا يشابهه فيها أحد، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. كل مولود يولد على الملة، الملة وهي التوحيد، فأبواه يهودانه، يعني أن المجتمع الداخلي، قوله فأبواه يعني المجتمع الداخلي، الأب والأم يكونان سبب في نقله من تلك الفطرة التي فطره الله عليها، ينقلانه من فطرة التوحيد إلى غير التوحيد من الديانات الأخرى والملل الشتى، التي تخالف ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فأبواه يهودانه، ينقل من فطرة التوحيد إلى اليهودية أو النصرانية. قال ويشركانه يعني الشرك، لكن في الحديث ما قال ويسلمانه يعني يجعلونه مسلما، قال يهودانه وينصرانه ويشركانه، ما قال ويسلمانه أو يجعلونه مؤمنا، لأن أصل الإسلام وأصل الإيمان ولد عليه، فهو ينقل من ذلك الإسلام وذلك الإيمان ذلك التوحيد إلى ملة أخرى، ما ينقل من ملة أخرى إلى ملة الإسلام لأنه الأصل، فينقل منها فهو على أصله، ما قال ويسلم لأنه باق على الأصل، أصل التوحيد. والشاهد لإيراد هذا الحديث في أبواب القدر قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الملة، وهذا من قدر الله سبحانه وتعالى الذي قدره، علمه وكتبه وشاءه وأراده وخلقه وأوجده. وهذه من أقدار الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي للمؤمن أن يكون مدركا لذلك، كما يجب عليه أن يتخذ الأسباب، لأن أسباب تغيير فطرته هي المجتمع الداخلي الأب والأم أو المجتمع الخارجي خارج البيت يؤثر فيه، فينبغي أن يتخذ الأسباب حتى يبقى على تلك الملة. وإن تلك الأسباب العلم، قول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لا يكون إيمان إلا بعلم، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لرسوله: فاعلم أنه لا إله، فاعلم. وقال له: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. كل ذلك من أقدار الله سبحانه وتعالى، قدر مقادير الخلائق، وهذا هو واجب المؤمن أن يؤمن بذلك. ومع ذلك مأمور باتخاذ الأسباب، أسباب الهداية. ولهذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم أسباب غوايته وانتقاله من الإسلام ومن فطرة التوحيد إلى اليهودية والنصرانية وملل الشرك، وكلها ملل شتى ليست هي واحدة. ثم أراد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبينوا، قيل: يا رسول الله، فمن هلك قبل ذلك؟ يعني من هلك قبل أن يتحول، يعني أنه أقل من التكليف، صغير. فمن هلك قبل ذلك، قبل أن يتحول اليهودية أو النصرانية أو ملل الشرك، يعني أنه مات على الفطرة التي فطره الله عليها، يعني صغير. فمن هلك قبل ذلك يعني كيف يكون وما مصيره؟ إما إلى جنة وإما إلى نار. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين به، الله أعلم بما كانوا عاملين به. وهذا أيضا شاهد آخر للباب، لأن علم الأفعال هي التي قدرها الله سبحانه، الأفعال هي التي قدرها الله سبحانه وتعالى، والعبد محاسب على اكتسابه العمل. فالله أعلم بما كانوا عاملين. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، قيل أنهم تبع لآبائهم، تبع لآبائهم في الجنة أو النار، وقيل أنهم في الجنة. لأنهم ماتوا على الفطرة وقبل التكليف. وقيل أنهم يمتحنون، أنهم يمتحنون يوم القيامة. لأن هذا القول، القول الثالث، عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أعلم ما كانوا عاملين به، يعني أنهم يمتحنون. الله أعلم بما كانوا عاملين به، يعني بالأوامر والنواهي. فالعلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن أطفال أهل الإسلام تبع لآبائهم، أطفال أهل الإسلام في الجنة، لأنهم ليسوا مكلفين وماتوا على الفطرة. بخلاف أطفال أهل الشرك، أما أطفال أهل الإسلام فهم في الجنة، وهذا إجماع. إذا مات من أبوين مسلمين ومات ولم يكلف ولا زال صغيرا فهو في الجنة. وأما أطفال الشرك فهم الذين اختلفوا فيهم، قيل أنهم تبع لآبائهم يعني في النار، وقيل أنهم في الجنة. وقيل أنهم يمتحنون، وهذا القول الثالث بالامتحان هو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذه الأقوال في الذي يموت صغيرا إن كان من أبوين مسلمين فالإجماع قائم على أنه في الجنة، وإن كان من أبوين مشركين ففيه ثلاثة أقوال: قيل أنهم تبع لآبائهم يعني في النار، لقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فهم تبع لآبائهم، وقيل أنهم في الجنة لقوله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما بلغ سن التكليف وإنما مات على الفطرة، هذا القول الثاني. وأما القول الثالث وهم يمتحنون يوم القيامة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين به. فقوله: كل مولود يولد على الملة، ومن طريق أخرى يولد على الفطرة، فالفطرة والملة هي واحدة، هي فطرة الإسلام، فطرة التوحيد التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الأول من طريق شيخه محمد بن يحيى القطعي محمد بن يحيى القطعي، وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا عبد العزيز بن ربيع البناني، وهو مقبول أخرج له الترمذي. قال: أخبرنا الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح وأبو صالح ذكوان السمان، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، والذي بعده من طريق شيخه أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: والحسين بن حريث المروزي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال: أخبرنا وكيع، وكيع من الجراح الرؤاسي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح ذكوان السمان، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وقد رواه شعبة وغيره، شعبة بن الحجاج الواسطي الكاهل الكوفي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: وغيره يعني غير الشعبة كوكيع في الطريقة الثاني، وعبد العزيز بن ربيع البناني. عبد العزيز بن ربيع البناني مقبول، ولهذا أتى له متابعات وكيع وشعبة، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا يرد القدر، لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. قال: حدثنا محمد ابن حميد الرازي وسعيد بن يعقوب قال: أخبرنا يحيى بن الضريس عن أبي مودود عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيده العمر إلا البر. قال: وفي الباب عن أبي أسيد قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن الضريس وأبو مودود، اثنان أحدهما يقال له فضة، والآخر عبد العزيز بن أبي سليمان، أحدهما بصري والآخر مدين. وكان في عصر واحد، وأبو مودود الذي روى هذا الحديث اسمه فضة بصري. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء، يعني بيان فضل الدعاء وأنه مطلوب. والدعاء من الأسباب التي ترد القدر، فالله خلق السبب وخلق المسبب، الله خلق السبب وخلق المسبب، وأن الله سبحانه وتعالى جعل من أسباب رفع القدر أو المقدر أن الله الأعمال التي يعملها الإنسان، منها الدعاء، تلك الأعمال التي يعملها الإنسان منها الدعاء ومنها أعمال صالحة، فجعلها الله سبحانه وتعالى سببا لرد ذلك المقدور. أورد رحمه الله تعالى حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. والقضاء هو الذي قضاه الله وقدره، وهو ما كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. والذي كتب في اللوح المحفوظ لابد وأن يقع ولا يبدل، لكن كتب الله سبحانه وتعالى أسباب ومسببات، والله خلق الأسباب وخلق المسببات، وجعل سبحانه وتعالى من أسباب رد القضاء أعمال يقوم بها المؤمن، ومن هذه الأعمال الدعاء، لأن الدعاء عمل. والله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني أن الإجابة واقعة لا محالة، فإما أن يعطي المرء ما دعا، وإما أن يصرف عنه من الشر بمقدار ذلك العمل، وإما أن يدخر له يوم القيامة، لأن الله قال أستجب، فالإجابة واقعة لا محالة بأحد أمور كما ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك دفع الشر ورفع المكروه، وهذا جعله الله سبحانه وتعالى سبب، فجعل ذلك وجعل له سبب. قال: ولا يزيد في العمر إلا البر، وجعل لذلك سبب الزيادة هو ذلك الفعل البر. وهذه من الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى لرفع القدر وزيادة العمر. ولا نقول في تفسير زيادة العمر بالبركة أو كذا أو غيره، نقف ونقول أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فهو الصادق المصدوق، وأن خبره وحي فنؤمن بذلك. النظر القضاء لا يرده إلا الدعاء، وأن زيادة العمر بسبب البر. كيف يكون ذلك؟ ما أمرنا بهذا، ولا أمرنا بالتفتيش، ولا أمرنا بتفسير النصوص التي خفي عنا كنهها وكيفيتها، بل نؤمن بها على ظواهرها، وهذا هو حق المؤمن. والحديث وإن كان فيه في إسناده ضعف، لكن له شواهد تشهد له، وقد علقه الإمام البخاري في صحيح تعليقا، أو جعله بابا من أبواب كتابه، باب لا يرد القضاء إلا الدعاء. الحديث صحيح، أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن حميد الرازي، وهو ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه، لكن هذا الضعف لا يضر، أتى من طرق. قال وسعيد بن يعقوب، سعيد بن يعقوب ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي النسائي، لهذا قرنه سعيد بن يعقوب، فلا يضر ضعف محمد بن حميد الرازي لأنه مقرون ولم ينفرد به. سعيد بن يعقوب ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا يحيى بن الضريس وهو صدوق، أخرج له مسلم والترمذي. عن أبي مودود فضة البصري ضعيف، أخرج له الترمذي، وهذا أيضا من أسباب ضعفه. عن سليمان التيمي، وسليمان بن طرخان التيمي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن. قال حدثنا هناد قال أخبرنا معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. هذا حديث حسن صحيح. قال: وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس، وروى بعضهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي سفيان عن أنس أصح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن القلوب بين أصبعين بين أصبعي الرحمن. بيان أن قلوب العباد سريع تغييرها، وهذا بقدر الله، سريع تغيرها. فالله سبحانه وتعالى يقلبها كيف شاء، فهي بين أصبعين من أصابعه، وفي إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى ولأن له أصابع, له يد وله أصابع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير كيف, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, هذا دعاء كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم ويكثر منه. إذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه ويخبر أن الله سبحانه وتعالى يقلب قلوب العباد وهو عبد من عباده فهو يخاف على نفسه والله يقلب القلوب, وهذه صفة فعل من الصفات الفعلية, ولهذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله يا مقلب القلوب لأنه يجوز الدعاء باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, ثبت قلبي على دينك على استقامتك وعلى الهدى وعلى النور. فقلت يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ آمنا بك وبما جئت به, وهذا هو الواجب. فهل عصمهم الله سبحانه وتعالى ولهذا قالوا فهل تخاف علينا؟ هل تخاف علينا التغيير؟ قال نعم, إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء, يعني سريع التغيير. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا إلى قروط عباده وقرب غيره, يعني التغيير سريع. وهذه من أقدار الله سبحانه وتعالى التغيير, قال يقلبها كيف شاء, هذا من أقدار الله سبحانه وتعالى يقلب قلوب العباد, يمسي كافر ويصبح مؤمن, يصبح مؤمنا ويمسي كافرا بالتغييرات الخارجية. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يبيع دينه بعرض من الدنيا, شيء خارجي يغيره, إما المجتمع الداخلي أو الخارجي كما جاء في حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه إلى آخره. فكيف بهذا الحال الذي نحن فيه وهذه الغربة من الدين؟ فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خافوا على أنفسهم وسألوا أو تخاف علينا يا رسول الله؟ قال نعم. دليل على أن المرأة ينبغي عليه أن يخاف على نفسه ولا يغتر بعمله فيحبط ذلك العمل, لأن الشيطان لا يدع الإنسان بل يريد ألا يخرج من هذه الدنيا بعمل يدخل به الجنة كعمله الذي أخرجه من الجنة. أخرج من الجنة وطرد وطلب من الله سبحانه وتعالى المهلة، فهو لا يترك الناس، وللهداية أسباب وللغواية أسباب، وكل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى، يقدر المقادير يعلمها ويكتبها ويشاؤها ويخلقها ويوجدها. فهذه من أقدار الله سبحانه وتعالى، قدر الله سبحانه وتعالى على الخلائق، ولكن أمروا بأن لا يتكلوا على القدر، بل أمروا بالعمل، وكل ميسر لما خلق له. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ هناد بن السري أبو السري، وثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا أبو معاوية، قال أخبرنا معاوية، أبو معاوية آسف، لا أبو، أخبرنا أبو اللي عنده بدونها يضيفها، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الله كتب كتابا لأهل الجنة وأهل النار. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: أخبرنا الليث عن أبي قبيل، عن شفي بن ماتع، عن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيها أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله؟ إن كان أمر قد فرغ منه، فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيديه، فنبذهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال: حدثنا قتيبة، قال: أخبرنا بكر بن مضر، عن أبي قبيل نحوه، قال: وفي الباب عن ابن عمر قال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وأبو قبيل اسمه حيي بن هاني. قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بعبد خيرا استعمله. فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الله كتب كتابا لأهل الجنة وأهل النار. يعني بيان أن الله سبحانه وتعالى يعرف أهل الجنة وأسماءهم وأسماء قبائلهم، فعنده في اللوح المحفوظ، وأن أهل النار أيضا معروفون، وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم، وهذه من أقدار الله سبحانه وتعالى. علم عملهم قبل أن يعملوا، أرسلت إليهم الرسل وأنزلت الكتب وتكلم العلماء والدعاء وبينوا ما أراد الله سبحانه وتعالى. علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يجيب ولا يسمع لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يبقى في غيه وفي شركه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل له إرادة وعلم عمله، وذلك العمل عمل العبد لا يخرج عن قضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، وأن يختم لنا بخير. هذا بيان أن الإنسان لا يغتر بعمله، بل يكثر من دعاء من سؤال الله سبحانه وتعالى الخاتمة بالخير والعمل الصالح، ونموت على ذلك ويعلم أنه على خطر، ويعلم أنه على خطر. وهل يختم بخير إذا كان يعمل خير، أو يختم له بغير ذلك وهو يعمل الخير؟ كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، ولا نتشاغل لماذا وكيف، ولم نؤمر بذلك، بل أمرنا بالتسليم والعمل، بل أمرنا بالتسليم والعمل. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان. خرج من بيته صلى الله عليه وسلم وأصحابه جالسون، فقال لهم: أتدرون ما هذان الكتابان؟ دليل على حقائقها، لا نقول كيف. كتاب فيه أسماء الجنة، وكتاب فيه أسماء النار، في يده اليمنى وفي يده اليسرى، كيف؟ ما نقول كيف. قال لأصحابه: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. وهذا على الحقيقة، ما نقول أنه تمثيل، مثل بكتاب في يده اليمنى وكتاب في يده اليسرى تمثيلا، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقلنا: يا رسول الله، فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا، إذا أخبرتنا علمنا، وإلا لم نعلم، لأننا لا نعلم الأشياء حتى تخبرنا بها. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين. فلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لكتاب تمثيلي أو صحيفة أو ورقة: هذا من رب العالمين، كذب، بل حقيقة: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم على الحقيقة. ثم قال: أجمل على آخره، يعني انتهى، قفل، قفل على آخره، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال: أبدا، يعني أبدية، شيء قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم. ف ثم قال الذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين دليل على حقيقته. لن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لشيء تمثيلي كما قال بعض أهل العلم أنه من باب التمثيل، لا، بل هو من باب الحقيقة. لا يقول هذا كتاب من رب العالمين فيها أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. هذا حديث ينبغي للمؤمن أن يعي ما فيه ويخاف على نفسه، هل كتب من أهل الجنة أو كتب من أهل النار، ولهذا ينبغي عليه أن يشمر ويجتهد ويؤدي ما أوجب الله عليه، وأن يبتعد عما نهى عنه، وأن يستجد من النوافل. فقال أصحابه، استغرب أصحابه رضوان الله عليهم، إذا كان الأسماء مكتوبة والقضاء انتهى وقدر ففيما العمل يا رسول؟ لماذا نعمل؟ يعني نتكل على الكتاب ففيما نعمل؟ إن كان أمر قد فرغ منه فقال سددوا وقاربوا، يعني ابذلوا الأسباب واعملوا واجتهدوا واستكثروا واستقيموا. ولهذا عندما جاء الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أوصني، قل لي كلمة، قل لي كلمة في الإسلام لا أسأل عنها أحدا غيرك أو بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل. هذا صاحب الجنة الذي اسمه مكتوب في ذلك الكتاب، يعمل بعمل أهل الجنة ويختم الله ويختم الله له سبحانه وتعالى بعمل أهل الجنة. أو يعمل غير عمل أهل الجنة لكن يختم الله سبحانه وتعالى له بعمل أهل الجنة، يخاف ويقبل على الله سبحانه وتعالى كما هو حال أهل الشرك، كانوا كفار ويشركون بالله وآذوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتلوه ونالوا منه ونالوا من أصحابه، لكن ختم الله لهم بخير فأسلموا وصاحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وزكاهم الله فوق السماء. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تدرك إلا بالعمل. فلو قال أحدهم أنا كفرت أنا فعلت أنا ولن يهدينا الله سبحانه وتعالى ولن يدخلنا الجنة. ولهذا لما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على قوم آذوه قال الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فقد تاب على أكثرهم وأسلموا وحسن إسلامهم وأصبحوا من أصحابه رضوان الله عليهم وزكاهم الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه ورضوا عنه. فهذه أشياء بقدر الله سبحانه وتعالى، ولا يتكل المرء بل يعمل ويزداد. قال وإن عمل أي عمل، وإن كان صاحب النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل وإن كانت أعماله كلها خير لكن يحصل له ما يغيره فيصبح من أهل النار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما، ثم قال فرغ ربكم من العباد، فرق فريق في الجنة وفريق في السعير، ليس هناك أمر ثالث، إما جنة وإما نار، ليس هناك وسط، أمر وسط لا إلى الجنة ولا إلى النار، وإنما مصير أهل التوحيد الجنة، ومصير أهل الشرك والكفر والنفاق والعناد النار. وأما أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهم تحت المشيئة، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، فمن غفر له دخل الجنة ومن عذبه أخرج بالشفاعة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعة الرسول وشفاعة أهل الإيمان وشفاعة الصالحين وشفاعة وشفاعة، وتبقى شفاعة أرحم الراحمين. أهل التوحيد مآلهم إلى الجنة ولا محالة، وإن عذب لكنه يخرج. وهذا فضل التوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. والذي بعده حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد بعبد خيرا استعمله، استعمله الخير، يوفقه للعمل الصالح، يعينه على ذلك، لأن العبد بذل السبب فأعطاه الله سبحانه وتعالى، أراد به الخير فوفقه للعمل فقام الإنسان بذلك العمل وبذل السبب في صلاحه، في صلاح العمل، وأداه كما أراد واستكثر من ذلك العمل، كما جاء في الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، سبب الله أراد به الخير فقهه في الدين، الله أراد به الخير استعمله، استعمله في الخير وفي طرقه. فقيل يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت، يوفقه لعمل صالح قبل الموت، هذا موافق لما جاء، يختم له بعمل صالح، ويختم كما جاء أيضا في الحديث يختم له بعمل أهل الجنة، هذا من أراد به الخير. والله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق وأمر العباد بالعمل، وأمر باتخاذ الأسباب، يعني أسباب النجاة، وبين ذلك في كتابه وعلى لسان في كتبه وعلى لسان رسله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالعمل الصالح وأن يتجاوز عنا. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث، الحديث الأول من طريق شيخه قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع البغلاني، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الليث، الليث بن سعد المصري ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، عن أبي قبيل حيي بن هاني وهو صدوق يهم، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال عن شفي ابن ماتع وهو ثقة، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا بكر بن مضر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبي قبيل حيي بن هاني وهو صدوق يهم أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. قال نحوه يعني نحو الحديث السابق. قال وفي الباب عن ابن عمر ثم قال هذا حديث صحيح حسن هذا حديث حسن صحيح غريب. والحديث صحيح لأن له شواهد وأتى من طرق. والذي بعده من طريق الشيخ علي بن حجر بن إياس السعدي وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حميد حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهذا الحديث من الرباعيات. والإمام الترمذي ليس عنده ثلاثيات إلا حديث أنس حديث واحد هو حديث أنس وعنده رباعيات وهذا أعلى ما عنده رحمه الله تعالى والله أعلم.